بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلى الله عليه وسلم. دلالة لفظ الأمر على الوجوب وانتهينا إلى هالشيء بأن الحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه. فلو قرأنا آية شريفة تقول أقيموا الصلاة، لا، الكلام في دلالة الأمر. أأمرك بالصلاة، يعني أقيموا صيغة الأمر، يعني أؤجله للمبحث الثالث، يجب أن يكون المثال مطابقا للمراد. فلو قال أأمرك بالصلاة، هاي مادة الأمر، يقول ظاهر في الوجوب، يقول بها المقدار هو اللي نحتاجه في علم الأصول. فإحنا في علم الأصول نريد أن نهيئ مقدمات الاستدلال، والآن قد هيأت الصغرى أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. لكن نقول خور، احنا من ناحية علمية ما نقف إلى هنا، وإنما نريد أن نفهم منشأ هذا الظهور. فيقول هناك مسالك ثلاثة لفهم هذا الظهور. قال ولكن من ناحية علمية صرفة، وإلا من ناحية عملية انتهى شغلنا. اتفقنا أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن من ناحية علمية رد نتوسع، يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. أنت ادعيت دعوة أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، من أين نشأت هذه الدعوة؟ ما الدليل عليها؟ قال هناك مسالك ثلاثة. المسلك الأول يسمى مسلك الوضع، والثاني مسلك الإطلاق، والثالث مسلك حكم العقل. فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر. وضع لفظ الأمر، مادة الأمر وضعت لإفادة الوجوب، فهذا مسلك الوضع يسمى، أن مادة الأمر وموضوع الإفادة في هذا المعنى. فش راح يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه لو استعملت في الاستحباب تكون مجازة، لأنه في غير ما وضعت له. هذا يسمى مسلك الوضع. هذا الآخر، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. يقول يا ما وضعت لإفادة الأمر، لا، وإنما الواضع قال إذا تركتها مجردة من أي قرينة تصرفها إلى معنى معين، فمنها الإطلاق، هذا اللي هو عدم نصب قرينة على شيء، منها الإطلاق نفهم الوجوب. هذا يسمى مسلك الإطلاق. يعني هذا راح يكون أفضل من الأول، أنه إذا استعملت في الاستحباب ما راح تكون مجاز، لأن أنا ما قلت موضوع على الوجوب، قلت موضوع مثلا هيك خلينا نقول للجامع من الوجوب والاستحباب، لجامع الطلب مثلا هيك موضوع لجامع الطلب، فإن سقط قرينة على صرف هالجامع إلى الاستحباب استعمال الكلي في الجزئي هو حقيقة. كل هذا له فردان، الوجوب والاستحباب، فاستعمال كلي الطلب في الاستحباب حقيقة، واستعماله في الوجوب هم حقيقة، فهذا خلص من ذلك المحذور، وهو أنه إذا استعملناه في الاستحباب يكون مجاز، لا، هذا راح يخلص المحذور. يقول لا، هذا ما يكون مجاز، لأن ما وضعت لمادة لإفادة الوجوب حتى لا تعمل في غير الوجوب يكون مجازا. وإنما أقول أنه عليك أن إذا أردت تستعمل مجردا عن أي قرينة فلازم تستعمل في الوجوب ترى، وإلا إذا تتغير مع الوجوب كأن تبقى قرينة على ما تريد، هيكون قيدا في الاستعمال. يعني أقول لك إذا استعملت الأمر في شيئين وما تنسب قرينة على ماذا تريد فترى ينفرض إلى الوجوب، هذا قال فجعله قيدا، يعني إفادة الوجوب. تصرف لها معنى آخر، هذا كلامك مبني على ما ادعيت انه موضوع للجامع، هو الى الان لم يقل ذلك، بس ارتقرب شنو الاطلاق، هو لم يدعي انه للجامع، كلامك يكون صحيح لو كان على يعني شرح ان يقول لك انه وضع للجامع بينهما، هو سأل الان لم يدعي ذلك. ف يصح لو وضع على الجامع فعند الإقامة القليل راح تعين أفراد هذا الجامع. ونبني على كل اخو هي ممكن ان شيء يصح على كلامك لك وعلى كلامك لك يعني هو لذلك انا شرحت بهالشكل لانه فحصه هو هذا يعني من يقول قيد في الاستعمال يعني شنو يعني انت جعل الفت كلي فلو تركت الكلي على حاله لو خليته وطبعه افاد الوجوب بس لك ان تستعمل في اخر مع نصف القرينه فهذا متى يصح يصح اذا كان موضوع للجامع منزوله هو استفدناه يعني من وراء الكلام يعني مع عدم القرينة لا تسميها أولوية يعني اي مع عدم القرينة يفيد الوجوب زين وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه يعني هيك نقول ان القيلة الاولى جعل قيدية افادة شنو القيد وين قيد وقعدنا كلام حول التقييد ان قيدت معنى مادة الامر بالوجوب بافادة الوجوب التقييد ما المستفاد هذا التقييد انك تقول مادة الامر يفيد الوجوب ظاهر في الوجوب التقييد لمعنى الامر بانه يفيد الوجوب وين مأخوذ هالقيد بالوضع يعني وضع هذه الكلمة لتفيد هذا المعنى قال لا مو بالوضع وانما وضعه بالاستعمال قال لك ترى لو استعملت مادة الامر فهي تفيد الوجوب فاذا ما تفيد الوجوب لعدم صف قرينة على المعنى الاخر اللي تريده يقول والحق انه لا هذا ولا ذاك والحق انه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الامر يقول ان مادة الامر موضوع لمطلق الطلب لا اكثر ما تدل على ازيد من هذا انه طلب من عالي الى داني لكن العقل له حكم في هذه المسألة ينضم الى هذا الظهور يؤدي معنى اللزوم والا هي مادة الامر ما تدل على ازيد من طلب من عالي الى داني لكن العقل يقول ان هذا المولى منعم يجب شكره يجب امتثال امره لانه اصيان له اذا طلب منك شيئا ولم تمتثل له فالعقل يقول اذا طلب منك شيء ولم ينصب قرينة مرخصة لك فمعناه يجب ان تلتزم به فهنا هذه مو مسلك حكم العقل يعني نفس الكلمة لا تفيد وجوب ابدا وانما تفيد الطلب والطلب عنوان يجمع الوجوب ويجمع الاستحباب بس بحكم العقل يقول انه ما دام الاعلم انك طلب شيء ولم يرخص لك فيه فيجب عليك ان تتحرك لامتثال هذا الامر فهذا المسلك السرد مسلك حكم العقل يقول بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الامر فان العقل يستقل يستقل اي لوحده يحكم ماكو حاجة يجي الشارع يقول له ماكو حاجة يوم القيامة يقول له يا لهيك ما قلت لي ان مادة الامر تدل على الوجوب يقول لك شمو خلق لك عقل عقل مالك ما يستقل بفهم هذه الامور الا الشارع يجي يقول لك هاي معنى يستقل يعني يدركها وحده بمعزل عن الشرع فان العقل يستقل بلجوم الانبعاث عن بعث المولى بعث وانبعاث المولى يبعثك فانت تنبعث والانزجار عن زجره زجر وانزجار قضاء لحق المولوية والعبودية فبمجرد بعث المولى نفس البعث نفس الطلب ما يدل لا على وجوب ولا على استحباب بس هل بعث هذا من قبل المولى رأسا العقل ينضم له ويضيف له حكم عقلي جديد انه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته فيجي عقل يقول فليس المدلول للفظ الامر الا الطلب من العالي لا أسجد. احنا من الامر ايش نفهم منه؟ نفهم لزوم الانبعاث بحيث اذا ما استجبت تعاقب. يقول كلها امور زائدة عن مادة الامر. مادة الامر ما تعطينا غير معنى الطلب من العالي الى الداني. زين شاه الاثر من اثاره وهو لزوم الانبعاث نحو تنفيذ هذا الطلب. هذا من استفيد؟ قال هذا من حكم العقل. نفس المادة ما تتضمنه. يقول فليس المدلول للفظ الامر الا الطلب من العالي، لا ازيد من ذلك، من دون اي اثر كلزوم الانبعاث مثلا. من انا شايل لزوم الانبعاث ولزوم التحرك نحو تنفيذ ما اراده المولى، هذا من استفيد اذا مو من نفس مادة الامر؟ يقول من حكم العقل. ولكن العقل هو الذي يلزم العبد الانبعاث او بالانبعاث مثلا، ويوجب عليه الطاعة بأمر المولى. ما لم يصرح المولى بالترخيص وإذا بالترك وعليه فلا يكون استعماله، هذا الذي يتخلص من المحذور، وعليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. هذا الذي تورط بأهل القول الأول، قال موضوع للوجوب، فعندئذ من استعمل بالندب يعني في المجازي، رغم اننا لا نرى اي مجازية في استعمال مثلا الالفاظ، فليس هو موضوعا للوجوب. هذا يا صاحب القول الاول، بل ولا موضوعا للاعم من الوجوب والندب. زين ليش؟ قال لان الوجوب، شوف الاعم هاي كنا نفهم لها معنيين. الاعم هذا اللي يقول، رغم هو استفدت من كلامي انه موضوع للاعم من الوجوب والندب اللي سميناه جامع الطلب، شنو اللي نفعنا؟ كانه الجوامع على نحوين، يعني الجامع نحوين، اكو جامع انتزاعي واكو جامع ماهوي. جامع ماهوي يعني اكو ما هي يشترك بها ذول الفردين. جامع انتزاعي لا، اقول ذول الفردين متغيرين، بس انتزع من مجموع ما قد شيء ما له علاقة بما هي. فهذا الجامع الذي نفاه هو الجامع الانتزاعي، كأنه يرى أن الوجوب غير الندب، غير الاستحباب، فرجين متباينين. بس أتخيل في الجامع الانتزاعي لهما مثل تعبير صاحب الكفاية في بعض الموارد، مو هنا يقول في الجامع، ما أعرف اسمه، يقول بس في الجامع بهشي ما بهشي كما نبتيسه، يقول ذولا فرجين متباينين ما لهم جانب، بس انا اقول فجامع يا بس كيف. فهذا الذي ينفي. اما الجامع اللي هو وضع للجامع الماهوي، لان الوجوب والندب يشتركان بحقيقة الطلب، كلاهما طلب لكن كل واحد له خصوصية زائدة. فهل عنوان الطلب هذا جامع ماهوي لهم؟ يعني انهما الوجوب والندب يشتركان بما هي واحدة وهي الطلب، او قل هو الجنس مالتهم واحد. الشيخ نعرف الماهية لانه حتى بالمنطق واضح. فالماهية المدعات انها هي الجمع بينهما الجنس اللي يجمع بينهما، وانما يختلفان بالفصول. فالامر شنو الشاكر اعرفه؟ طلب مع عدم الترخيص بالترك، والندب طلب مع الترخيص بالترك. فشوف الجنس مالتهم واحد، وانما اختلفوا بالفصول. فما دام جنس واحد لهما يعني اكو ما هي تجمعهما. فالمصنف نفى الجامع الانتزاعي اللي يقول ذولا فرجين متغيرين ماكو جامع بينهما، بس انتزع منهما. تكلم انسان جاء انتزع الجامع بينهما، فهو انهما يشتركان في عنوان التعمم مثلا، فهذا عنوان منتزع لزيد وعمر، لكن لو جمعت بينهما بالانسانية هذا جامع ما هو، لأن لهما حقيقة مشتركة به. أما أن تجمع بين زيد وعمر بعنوان التعمم، جامع انتزاع ما له علاقة بالما يمنه، ثم أنه في الشيء انتزعت منهما وجعلت فد عنوان يجمعهما. فالذي نفاه المصنف قلنا بكيف وما عبر عن نجني في مقام النفي، ليس في مقام النفي حتى نقول له ما هو. يقول لك ليس موضوعا للجامع. روح اسأل هو الوضع على الجامع، اقول له والله شنو هو الجامع مالتهم دولة. فشاهدنا ان الذي نفاه المصنف هو الجامع الانتزاعي، لان معنى جامع انتزاعي ان ذولا فردين متباينين لا جامع ماهوي بينهما، فقلت بالجامع الانتزاعي، بينما المصنف يقول انا ارى جامع ماهوي بينهما يشتركان بالجنس وهو الطلب ويختلفان بالفصل، مع التحفظ عن هالحج، بس يعني بمستوى سنظفر نحكي، والا بعضكم يشكل اذا عنده في التقدم ببعض العلوم المعينة يشكل انه جعلت كأن الوجوب مركز والحال هو الوجوب امر بسيط. قال الحج هذا ليس محل، احنا الان في دور نقرب الافكار لاذهانكم، اما هل الافكار هي الصحيحة او لا وراكم كفاية، وراكم بحث خارج وطويلة الشغلة.
والله
اكيد ولله الامر من قبل اصول المظفر ومن بعد اصول المظفر، إذا هذا الظرف مقطوع الإضافة، فشلتي تقدر مضاف لا يقدر، لأن فليس هو موضوعا للوجوب، صح يا صاحب القول الأول، ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب حتى تجي القرينة تعين أحد الفردين المتباينين، لا، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في الموضوع له. يعني شنو؟ يعني أنه مو أول ما أقسم بالاستعمال أقسم إلى وجوب وندب، وإنما أنا أستعمل في الطلب، بس بالمرحلة اللاحقة ورا ما استعملتها بالطلب قلت لك ما هو مرادك، هل الطلب الملزم أم غير الملزم، بينما القائل بالجامع الانتزاعي هذا رأسا مطالب بالتفصيل انك في اي الفردين استعملت في الوجوب او الندب. ابو الجامع الماهوي لا، بالمرحلة الثانية يطالب بالتفصيل، وانما هو اول ما نقول لك ليش استعملت يقول استعملت في جامع الطلب، ثم اقول لك ما هو مرادك من احد الفردين يقول الوجوب او الاستحباب، بينما ابو الجامع الانتزاعي مسؤول في اول مرحلة عن كل وان استعملته، لان ماكو حقيقة جامعة بينهما حتى يقول استعملت فيها ثم يعين احد الفردين. جامع الانتزاع يقول الفردين متغيرين، اما الجامع الماهوي لا، يقول لك انا استعملت في الجامع لهما، بعد ان استعملت في الجامع بينهما زين ما انت مرادك منه من وياه اي الفردين، عند ابن يقول فلان فرد او فلان، فهذا يفرق هذا الاثر من التعليل، لان هذا اللي يفرق بين الجامع الانتزاعي اللي رفضه والجامع الماهوي اللي قبله. يعني يقول ابو الجامع الانتزاعي لازم في اول مرحله يحدد اي الفردين هو اراده، الجامع الماهوي في المرحله الثانيه يحدد احد الفردين، لان هو يقول ان لهما ما هي الجامعه، يقول لك انا استعملت بالما هي الجامعه، هذا الجواب الاول. ثم قلنا له ما هو مرادف من احد افراد ما هي الجامعة، يقول الوجوب او الطلب، يقول هو موردنا من هذا القبيل، بينما ابو الجامع الانتزاعي رأسا انه هاي بيش استعملت ذون فردين متباينين فلو تستعمل في هذا لو في هذا رأسا، يقول لان الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة او اللاحقة او خلينا نقول المستفادة مثلا او المستظهرة للمعنى المستعمل فيه اللفظ مباشرة وفي اول مرتبة، بل من التقسيمات اللاحقة للامر بعد استعماله في معنى الموضوع له. بعد ان استعملناه في موضوع معنى الموضوع وهو جامع الطلب، عندئذ تلحقه التمييز بين احد الفردين، هذا على الجامع الماهوي يمشي، اما على الجامع الانتزاعي انت مطالب في اول مرحلة من الاستعمال أنا تقول لي هذا في الوجوب أو الندب، فهنا الفرق بين بينهما.
أي صحيح.
شنو صح؟ رجعنا إلى التلبس بالاشتباه. نرجع إلى صفحة 49. تقول صفحة 49 انتهى المبحث الأول وكان في ماذا؟ في مادة الأمر. وخرجنا منه بنتائج أن الأمر موضوع لمعنيين، معنى الشيء ومعنى الطلب، والفرق بينهما يجي من جهتين، هذا قابل للاشتقاق هذا غير قابل، هذا يجمع أمور هذا أوامر. المعنى معنى الامر به معنى الشيء هذا الغنى ما له دخل بعلم الاصول صح، وانما كلامنا في الامر بمعنى الطلب. سألنا ماذا يفيد؟ قال اولا يشترط فيه شرط ان يكون من العالي الى الثاني، اما المساويا او الثاني الى العالي لا يسمى امر، هذا الشيء في الاول. ثانيا قال ان استظهر من مادة الامر اللي كلمة امر امرك مثلا او امرني وهكذا مادة الامر، قال يستفاد منها الوجوب. كأن هاي الاستفادة منها بأي دليل؟ قال بحكم العقل. ندخل الآن في صيغة الأمر، لأن الأمر تارة يستفاد من مادته وتارة من صيغته، كما لو قال أقيم الصلاة صيغة افعل تدل على الوجوب، لكن يذكر في الهامش أنه مو بس صيغة افعل تدل على الوجوب، لام الأمر اقترنت بالمضارع تفيد الوجوب، مثلا لتخرج من المسجد مثلا وهكذا. زين هاي وحده. بعد بل فعل المضارع المجرد، هذا بالهامش يذكر هيك الكلام، فعل المضارع حتى المجرد من لام الامر اذا وقع جوابا مثلا، ها يا ابن رسول الله كنت متوضئا وشويه ها يمكن تغفل، قال لي يعيد فعل مضارع، مو مع ذلك نفتهم من الامر، هاي هم من صيغ الامر. فعل المضارع اذا وقع في الجواب. بعد مثلا قال جملة اسمية مثل اقول هذا مطلوب منك كذلك، او اسم فعل نحو صاح وما ومهلة. فصيغ الامر وان كان في كلام الاصوليين كله تشوفهم يدورون حول صيغة افعل، بس هي لا تتعين بصيغة افعل وانما لها صيغ عديدة، بس هي الصيغة الغالبة المتعارفة الاكثر ورودا هي صيغة افعل، فتلقى الكلام منصبا عليها. قال صيغة الامر اي هيئته مقابل مادته في المبحث الاول، يعني قلنا الكلمة مكونة من ما من هيئة ومادة كصيغة افعل ونحوها. قال تستعمل في موارد كثيرة منها البعض كقوله تعالى فاقيموا الصلاة اوفوا بالعقود، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيل كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك من التسخير مثلا والإنذار والترجي والتمني في البلاغة موجودة، مثلا تمني يمكن مثلا يذكرون بيت الشعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي مثلا، فالأمر مستعمل في التمني وهكذا موجودة في البلاغة. هذه المعاني فمعاني عديدة لصيغة الأمر، ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، التهديد التعجيل البعد كل هذه المعاني اللي ذكرناها اللي بعضهم وصلها إلى 24 معنى. لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف ولم توضع لإفادة معاني مستقلة فلا يصح. يقولون أن الهيئات لها معاني جزئية، أو الجزئي نعلم يعني متشخصها، وبالذات هي الهيئات عموما قال لها معاني نسبية، شلون الحروف والنسبة لا يكون لها معنى لا تقومت بطرفيها، فلا تقومت بطرفيها تحددت، هذا منشأ القول بالجزئية اللي ذكروها. فقال الهيئة لها معنى واحد، هو ملخص حاجه يقول لني كل هالمعاني على نحو الحمل الشاية هي لها معنى واحد وهي النسبة بين النسبة الطلبية، سيذكر بين الطالب والمطلوب، لكن الداعي لهذه النسبة يختلف، تارة يأمر ويطلب بعنوان التعجيل، وتارة يأمر بداء السخرية، وتارة يأمر بداء الإنذار. شلون البيع؟ البيع له معنى واحد، لكن تارة دواعي متعددة، تارة أبيع لأنه فعلا أنا قاصد النقل والانتقال بيننا، وتارة أبيع لكي أتخلص من الرضا مثلا. شلون النكاح؟ تارة مثلا يعقد النكاح لأجل خوف مثلا تكسير النسل ولآخره، وتارة يعقد النكاح لكي يسوي حرمة مع امرأة اخرى ما الى اي غرض مثلا في الله، دواعي مختلفة. فيقول هي هاي صيغة تفعل موضوع لمعنى واحد وهو النسبة البلدية، ونعلم ان النسبة كن بينها طرفين كن بالحروف من تدل على النسبة الابتدائية، فلذلك فيها طرفين بغداد وبصرة مثلا سرت من بغداد بصرة، فهكذا الصيغة تفعل تدل على نسبة بلدية لها طرفان هم الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، فاكو فذول هم الطرفين مال هذه النسبة. يبقى لأن المعاني اللي حددوها وهاي من مشاكل أهل اللغة لا يميزون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإنما جزاهم الله خير يقدمون المعاني التي استعملت فيها هذا اللغة لا أجل. فلأن المعاني اللي استعملت فيها التسخير الإنذار الترجي التمني إلى آخره، قال هاي دواعي استعمال النسبة الطلبية، وإلا هو معنى صيغة إفعال النسبة الطلبية. يعني النسبة الطلبية يشرح يعني إلقاء شيء من عهدة الطالب إلى عهدة المطلوب حتى يبعث ويحرك، كأنه بعد مثلا بكلام عوضة يقولون أن الدفع والتحريك تارة يكون سببه تكويني، كما عن أشتفك وأشيلك أطلعك خارج المسجد مو طبعا ليش أجيبه بالمثال، لا فد واحد مثلا أريد أخرج من المسجد هذا أشتفه أطلع المسجد، هذا التحريك تكويني ودفع تكويني، لكن هذا يلزم الجبر لو كان التشريعيات أخذت على هذا النحو، فالله سبحانه وتعالى قال لا أنا الدفع تكويني نحو الامتثال ما أريد أشتفك وصلي أشتفك وصوم، أريد دفع تشريعي يعني أحرك الداعي في نفسك لأن تتحرك، والحركة تكون بيدك أنت، فالدافع تارة يكون تكوينية يشتفك ويخليك تصلي مثلا او الصوم، واخرى تشريعي بان اخلق في نفسك الداعي لان تتحرك نحو امتثال ما اريد، كما قلنا اخرج عن المسجد تارة انا اشتفه اطلع عبر المسجد، وتارة انا اقول له اخرج من المسجد هو يقوم يخرج، فالنتيجة واحدة وهي خروج من المسجد، لكن تارة تكون بالتكوين واخرى بالتشريع. فصيغة الامر يقول لي افادة هاي النسبة نقل شيء من عهدة المتكلم الى عهدة ذلك المخاطب الطالب والمطلوب منه وثالث الاساس هو المطلوب. يبقى الداعي الى الطلب ما هو؟ تارة يكون بدافع الزجر، وتارة بدافع التأييد، وتارة بدافع الطلب، واخرى الى اخره، كأصل التشريع امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم بذبح اسماعيل، شوف هذا امر امتحاني، لذلك شوف ما خلاه يذبحه، فالدواعي للامر مو كلها لتحقيق الامتثال في الخارج، لا لها دواعي عديده، واحده منها لمجرد ان تشوف انت بالله تمتثل الطلب لولا من شاف ابراهيم عليه السلام امتثل الطلب قال له كل اشكال انا ما اريد يتحقق الامتثال في الخارج، وانه امر امتحاني، فالدواعي للامتحان تكون متعدده، فيقول هاي الاختلاف اختلاف في الدواعي، والا هو المعنى الذي وضعت له صيغه الامر هو معنى واحد وهو النسبه الطلبيه، ومعنى النسبه شنو؟ انه وجود طرفين وهذه نسبه بينهما، من هما الطرفان؟ الطرفان هما الطالب والمطلوب منه. وتطبيق النص يحكي ان شاء الله هو الحلال
نقوله بثلاث انواع
لا اليوم تأخر بعد خمس دقائق لا مصدق انك يطول على طول مكة في ثلاث دقائق يا دائما الوقت